تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر بمصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 13 من جمادى الآخر للعام 36 بعد 100 و400 ألف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الجهالة بالقاوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر برجوم اسم أو بنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير مشهور به بغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي ثم السوري. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو السبب الثامن من الأسباب التي قد يطعن بها على الراوي، ويتكون من أمرين. الأمر الأول أن يحدث خطأ في تعيين الراوي، يعني قد يجمع بين اثنين وهما واحد، أو يفرق بين قد يجمع بين اثنين في شخص واحد وهما اثنان، أو يفرق بين اثنين وهما واحد. وأعظم مصنف في هذا الباب هو مصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، المسمى بموضح أوهام الجمع والتفريق، بموضح أوهام الجمع والتفريق. وكما قال الحافظ قد أجاد فيه الخطيب، فهو مصنف فريد في بابه، وإن كان سبقه عبد الغني ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا، وكذلك الصوري. والصوري هو تلميذ لعبد الغني وشيخ للخطيب، الصوري هو تلميذ لعبد الغني ابن سعيد الأزدي، وفي الوقت وهو كذلك شيخ الخطيب البغدادي، واسمه محمد ابن علي، وكنيته أبو عبد الله، محمد ابن علي الصوري وكنيته أبو عبد الله. وقد افتتح الخطيب البغدادي كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق حيث بقوله: قرأت على أبي بكر الخوارزمي. وأبو بكر الخوارزمي هو البرقاني تلميذ الدارقطني، والذي له مسائل مشهورة عن الدارقطني مطبوعة. من هذه المسألة افتتح بها الخطيب كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، فقال: قرأت على أبي بكر الخوارزمي وهو البرقاني عن أبي الحسن الدارقطني أنه قال: ذكر البخاري في التاريخ، يشير إلى التاريخ الكبير، في باب إسماعيل، في باب من اسمه إسماعيل، قال: إسماعيل ابن سعيد البجلي روى عن حبة وحدث عنه بدر ابن خليل. وذكر بعده رجلا آخر يسمى أيضا بإسماعيل ابن سعيد، ولكنه قال ابن عزرة. البخاري ذكر رجلين الآن، الأول وسماه بإسماعيل ابن سعيد البجلي، والثاني بإسماعيل ابن سعيد ابن عزرة. ثم قال البخاري في الثاني: روى عن جندب وعن حبة وعنه يونس ابن أبي إسحاق، أي ابن إسحاق السبيعي. ثم كأنه فرق بينهما، فقال الدارقطني وهو رجل واحد. فالبخاري رحمه الله تعالى كأنه وهم في التفرقة بينهما، جعلهما رجلين وهما رجل واحد. الأول إسماعيل ابن سعيد البجلي، هو إسماعيل ابن سعيد ابن عذرة. ولذلك تجد أن البخاري ذكر في الأول أنه روى عن حبة، وكذلك في الثاني أنه روى عن حبة كلاهما، ولكنه فرق بينهما بأن جعل الثاني يروي عن جندب أيضا، وهذا لم يذكره في الأول، وجعل الأول يروي عن بدر، أو قال إن الأول روى عن بدر، روى عنه بدر ابن خليل، والثاني روى عنه يونس ابن أبي إسحاق. هذا مثال افتتح به الخطيب كتابه موضح هو من جمع التفريق. وأما المثال الذي ذكره الحافظ هنا هو محمد بن السائب الكلبي، وهو نسابة مشهور بأنه كان نسابة، أي من علماء النسب، وله كتاب مشهور طبع، طبعته دار الكتب والوثائق القومية هنا في مصر، يسمى بالأصنام، يتحدث فيه عن أصنام العرب، وكتاب مفيد في بابه، وقد طعنوا فيه من جهة الرواية فهو متروك الرواية. محمد بن السائب الكلبي. هذا المثال هو ذكره البخاري في التاريخ، ونقله الخطيب في كتابه موضح أهم جمع التفريق، أن البخاري ذكر أولا محمد ابن السائب أبا النضر الكلبي، كأنه أبي النضر، فقال تركه يحيى ابن سعيد وابن مهدي، ثم قال روى محمد ابن إسحاق عن أبي النضر هو الكلبي. ومحمد ابن إسحاق معروف، وابنه ابن يسار صاحب المغازي والسير، وكان يروي عن محمد بن السائب الكلبي بعضا من المغازي أو السير. ثم أشار البخاري إلى رجل آخر أيضا يسمى بمحمد ابن السائب ابن بشر، وجاء في طبعة التاريخ الكبير ابن بسر، أي بحذف عجمة الشين. قال سمع عمرو ابن عبد الله الحضرمي، سمع منه محمد ابن إسحاق، فأيضا فرق بينهما. قال الخطيب: فوهما بين التفريق، أو فوهما في التفريق بين هذا وبين الأول، أي وهما رجل واحد. وهذا يدلنا على أن مسألة تراجم الرجال، أي رجال الحديث، أمر ليس بالهين، وهو مزلة أقدام، يعني زل فيها أئمة الكبار، إن كان هذا لا ينقص منهم شيئا، لأن هذه الأخطاء اليسيرة لا تذكر بجانب عظيم علمهم، ولكنه أكبر دليل على أن العالم مهما عظم علمه لابد له أن يزل أو يخطئ، ولو في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أكثر. لا يوجد عالم مهما على كعبه في العلم ليس له مواطن أخطأ فيها، وليس العيب أن يخطئ العالم، وليس العيب أن يخطئ. ولكن العيب أن يكون خطأه صادر عن هوى وعن عدم اجتهاد, أن يكون خطأه صادرا عن هوى وعن عدم اجتهاد يعني عن جهل, وأن يكون صادرا بسبب أنه يعني بين له ثم أصر على خطئه بعد البيان, هذا يعاب عليه بلا شك. ولكن أئمة الحديث لم يكونوا كذلك, قد خلوا من الأمرين الحمد لله. فكانوا إذا أخطأوا إنما أخطأوا عن اجتهاد وعن تحري للحق, ليس عن هوى وليس عن جهل. وإذا أخطأ أحد فبين له سرعان ما يرجع ولا يتشبث بخطئه أو باطله. وقد ضربت أمثلة عديدة لهذا في كتاب التعصب للشيوخ يرجع إليها. نعم طيب, طب اقرأ أهو الإذان. طيب ماشي, بس نكتفي بهذا في هذا المجلس في نظرة النظر, وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.